بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، الحوار الحق الجزء الخامس، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. الحوار الحق، الرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في الشبهات المثارة حول عصمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم سنتحدث عن شبهة مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بسم الشاه. في البداية مشاهدين الكرام، أؤكد وأكرر مرة أخرى، سبيلنا ومنهجنا وميثاق حلقات الرد العلمي على الافتراءات والشبهات، سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. لا نهاجم أحدا، لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. وقد أمرنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا، وأسوتنا وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن أيضا لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو منهج القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مساحة للحوار الصادق الذي يقوم على أمانة بيان الحقائق والرد الجميل، التمسك بقيم التسامح والعدل والاحترام للآخر، لا نطعن في عقائد الآخرين، نلتزم بالحوار العقلي والفكري، لا نتعرض للسمعة الشخصية للأفراد أو السب أو القذف أو التشهير. أيضا منهج الحلقات والمنهج الذي يؤصله لنا مدرسة العقل ومدرسة العلم الوسطي المعتدل، والحوار مع الآخر بحب، ومدرسة الحوار والاختلاف مع الآخر بأدب واحترام، مع أستاذنا الدكتور العالم الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، الذي يؤصل لنا هذه المدرسة في هذه الحلقات وفي برنامجه أجوبة الإيمان الذي يعرض على شاشة الرحمة كل يوم جمعة. يقوم المنهج العلمي من خلال الشبهات ومن خلال الرد على الشبهات من خلال أمور عديدة، منها أولا بيان فكرة الشبهة، ثم بيان أفكار الرد عليها، ثم البدء بالدليل العقلي في الرد، لأن المخالف لا يؤمن لا بقرآن ولا يؤمن بسنة، وأيضا إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له، والختام بخلاصة مركزة، ومع كل هذا الالتزام بالوسطية الفكرية. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا وبعد طول انتظار، وبمناسبة انشغلنا بالسياسة وبالدستور إلى آخره، ويعني عذرا يا سيدي يا رسول الله، انشغلنا بالدنيا وابتعدنا عن الشبهات والرد عليها، فأن هذا هو الزاد الذي يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. معنا ومعكم دائما مشاهدينا الكرام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين وبعلماء الرحمة وبكل إنسان على الكوكب الأرضي الذي خلق الله الإنسان هذا الكائن مكرما وأكرمه من باب التكريم بإرسال الرسل والأنبياء وأكرمه بإنزال الكتب السماوية.
ربنا يبارك فيك أستاذنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمك وفي عمرك
يا رب
اللهم أمين. كان يعني معنا فائز مشاهدين الكرام من الحلقة الماضية، وكان المفترض يعني نسعد به من أجل أنه يأخذ جائزته المالية التي هي مقدرة بألف جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات. كان فاز معنا الأستاذ بدوي حسني، بنقول له أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ربنا يكرمك. أهلا بحضرتك. عفوا.
أهلا أهلا مرحبا. أهلا،
تفضل أستاذنا، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا وألف مبروك، ربنا يبارك في حضرتك. ألف سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد في سؤال معنا من أسابيع كان موجود وعرضناه لحضراتكم في الجزء الرابع، في الحلقة الرابعة في هذا الملف المهم، الحوار الحق. كان السؤال: أذكر آية بتؤكد عصمة الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان. بالتأكيد هنسحب اسم الفائز في نهاية الحلقة إن شاء الله، وحنقول السؤال الجديد بإذن الله رب العالمين اللي هيكون الفائز معنا، نسعد به بإذن الله رب العالمين مع السؤال: أذكر آية تؤكد عصمة الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من النسيان، يكون موجود معنا في حلقة الأحد القادم. إحنا النهاردة يعني حلقة الاثنين حلقة استثنائية، ولكن سنعود مع هذا الملف المهم إن شاء رب العالمين ومع أستاذنا الجليل الدكتور محمد داود كل أحد بإذن الله رب العالمين في برنامج مجلس الرحمة من أجل الرد على هذه الشبهات والافتراءات. أستاذنا الجليل، إحنا النهاردة سنتكلم عن شبهة موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بسم الشاة. نعم. ولكن في الحلقة الماضية تكلمنا عن ادعاء أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر يتنافى مع عصمته. محتاجين يعني نستمع لحضرتك بخلاصة مركزة لما قلناه في الحلقة الماضية.
بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله، يعني
الله يكرمك أستاذنا،
هذه التقديمة الطيبة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بداية نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن أتاح لنا نعمة الحديث عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أن أتاح لنا شرف الدعوة إليه سبحانه وتعالى، و نرجو من الله سبحانه وتعالى وهو ولي ذلك والقادر عليه أن يمنحنا التوفيق
يا رب
والسداد
يا رب.
في الحقيقة زي سيادتك ما تفضلت في البداية، احنا قاعدين علشان عندنا هدايا
جميل
عايزين نقدم.
نعم.
احنا مش بنقيم خناقة ولا عركة، لا أبدا، ولا بنتبادل سب مقابل سب أبدا. القرآن علمنا الأدب، ادفع بالتي هي أحسن. لكن أنا بقول لإخواتي في الإنسانية على الكوكب الأرضي كله، إحنا معنا جملة من الهدايا الجميلة.
نعم.
الفكرية، الهدايا دي متعلقة بشأن إيمانك، بشأن الخالق، بشأن مستقبلك عند الله عز وجل في الآخرة. فاسمح لنا إن احنا بكل حب بكل ود بكل حرص عليك نقدم لك الهدايا دي.
نعم.
فلو نبدأ على طول عشان الحلقة راح منها كتير، نبدأ بشبهة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بسم الشاة وأن هذا يتنافى مع العصمة.
نعم.
يعني احنا وقفنا على أن معنى العصمة الحفظ والمنع.
نعم.
وربنا مما حفظ الله نبيه، مما منعه، مما عصمه، قلنا من الشيطان ليس عليه سبيل، قلنا من الشبهات والنقائد أن تصل إليه أو تؤثر فيه، بل بالعكس هي بتجيب نتائج إيجابية ونتائج عكس ما خططه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عصمه من الناس أن ينالوا منه بما يؤثر في تبليغ الرسالة. فلائما العصمة يا أستاذ ملهم يا حبيبي ترتبط بتبليغ الرسالة. فأي شيء يؤثر على تبليغ الرسالة، الله عز وجل عصم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم منه. ولكن هنا مهمة أن النبي كما عبر القرآن بشر يوحى إليه
عليه الصلاة والسلام،
فجزء البشرية أنه يتأثر بما يتأثر به البشر، فيتعرض للمرض، فيتعرض لحرارة الجو، يتعرض لبرد الشتاء، يتعرض لهذه الأمور.
نعم.
ولكن هذه الأمور لا تنال من عقله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثر على تبليغ الرسالة كما أمره الله سبحانه وتعالى عليه. وإحنا بينا قبل كده جملة من الأمور التي أثروها بالنسبة لسم الشاه. يعني يجري عليه السم، يجري عليه السم، وهنبين الحديث وهنقول إيه اللي حصل. لكن السم ده ياخده سيدنا رسول الله والذي أكل معه من هذا الطعام من هذا اللحم المسموم يموت بعد ما يأكل على طول، والنبي لا يموت، وظل 3 سنوات وعاش ولم يتأثر بذلك السم.
نعم.
حتى أتم تبليغ الرسالة
عليه الصلاة والسلام،
حتى أتم تبليغ الرسالة. هذا هو مناط الحفظ. ومن هنا إذا تدبرنا القصة سنقف على جملة من الدلالات بهدوء وروية. العلم يحتاج إلى تؤدة. تعال معي نرى الحديث ونرى نص هذه القصة.
نعم.
أخي الكريم، القصة إن امرأة يهودية جاءت وسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحب من اللحم، قالوا الزراعة، فدست السم في هذه الشاه وأكثرت من السم في الزراعة.
نعم.
ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرت السم كما قلنا في الزراع، فلما تناول صلى الله عليه وسلم الزراع لاك منها مضغة، لاك يعني أدار اللقمة في فمه ولم يسغها يعني يبلعها، حركها في فمه كده مدغها لكن ما بلعها صلى الله عليه وسلم. وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ لقمة. أساغ لقمة هنا يعني بلع اللقمة دي. بشر فمات منها. وهنالك روايات تثبت هذا التفصيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من هذا الزراع منه، فلما أرغم رسول الله أرغم بشر ما فيه يعني ابتعد عنه. يعني سيدنا النبي لما ما خدهاش وأخرجها من فيه، بشر راح خارج كمان إيه اللي في فمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. الناس اللي بتاكل معاه قال لهم ارفعوا أيديكم. ارفعوا أيديكم يعني إيه؟ ما تاكلوش منها، بس حسبوا ما تمدوش أيديكم، ما تاكلوش منها، فإن كتف الشاه تخبرني أني قد بغيت فيها. بغيت يعني تم البغي علي فيها بدس السم. فقال بشر ابن البراء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي، في اللقمة اللي مضغتها دي التي أكلت، ولم يمنعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أنغص طعامك. يعني أفسد عليك الطعام.
إني
أنا لما رجعها يعني تأخذك نفسك عنها، تشك فيها، فقلت لعل الذي أجده لا يجده رسول الله، فلا ينبغي تأدبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع ذلك من فمي حتى لا أفسد، لا أنغص عليه طعام. فلما أكلت ما فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، فورجوت ألا تكون وفي عندك يعني في فمك وفيها بغي. قال ابن القيم بعد ذلك وجيء بالمرأة بعد ذلك، لما النبي قال
المرأة اليهودية،
المرأة اليهودية اللي دست السم، لما النبي قال ارفعوا أيديكم إن الشاه أخبرتني بأن السم قد دس فيها، وبشر كان بلع لقمة بالسم بتاعها، وبدأ يظهر عليه آثار السم من نفاخ الأوداج والزرقة التي تكون على الجسد ونحو ذلك، كما في شرح هذه الأحاديث الخاصة بذلك. ابن القيم يقول: وجيء بالمرأة إلى رسول الله، أن هي معلومة محددة، هي اللي جابت الطعام، معروفة معينة، فسألها: ما الذي حملك على فعل هذا؟ فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي؟ فقالوا: ألا تقتلها؟ ألا تقتلها؟ لا. قال: لا، حتى مات بشر فقتلها صلى الله عليه وسلم، لكن قبل كده لم يقتلها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في التفصيل أيضا إن المرأة لما سألها النبي: لما صنعت هذا؟ قالت له: قتلت أبي وعمي وزوجي، في تشفي، في انتقام، في رغبة في ذلك، ونلت من قومي ما نلت، عملت اللي عملته فيهم. طيب، وبعد ذلك: فقلت: إن كان نبيا فستخبره الشاه، إن كان نبيا فستخبره الشاه ما صنعت، وإن كان ملكا استرحنا منه، وقد أخبرته الشاه صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. وفي ذلك يعني أقوى الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم، التي ظهرت في الحين وفي الحال، أن السم لم ينل من سيدنا رسول الله، وإن تأثر به شيئا ما، لأنهم الذين أثاروا الشبهة جاءوا أنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يعني قال: إني لا أجد يعني أثر ذلك السم عند وفاته صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فمن هنا أولا إخبار الشاه المسمومة له بأنها مسمومة خير دليل على المعجزة التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى حفظه وعلى منعه من أن يهلكه هذا السم في الوقت الذي أهلك هذا السم من أكل معه وأخذ لقمة، وهو بشر ابن البراء. هذا واضح.
جميل.
ثانيا، أن المرأة لما سألها سيدنا رسول الله عن سبب فعلها ذلك، قالت: لأنك فعلت بقومي كيت وكيت إلى آخره، وفي النهاية قالت: فقلت: إن كان نبيا فستخبره الشاه، إن كان نبيا فستخبره الشاه ما صنعته، وإن كان ملكا استرحنا منه، وقد أخبرت الشاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة قوية على عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة لا تنفي العصمة، بل هي تثبت عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا أن النبي لم يمت بعد هذا السم مباشرة، بل ظل صلى الله عليه وسلم حيا بعدها 3 سنوات دون أن يؤثر فيه السم صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
إذن الخلاصة، النبي بشر،
محتاجين نوضح،
النبي بشر صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يجري عليه ما يجري على البشر، لكن دون أن يؤثر على
قواه العقلية،
قواه العقلية، وعلى تبليغ الرسالة. ناس عايزة تحاول تغتاله، ناس عايزة، اليهود عملوا أكثر من 15 محاولة لاغتياله صلى الله عليه وسلم في المدينة، المحاولات لكنهم لا يبلغون قصده.
وهنا لا توجد أي غضاضة في تعرضه صلى الله عليه وسلم للقتل ومحاولة الاغتيال،
لا ليست هناك أي غضاضة، لأن الله، المحاولة حصلت حتى يثبت الله العصمة التي هي فضل من الله لنبيه، يحاول لكنه لا يصل إلى الغرض، لا يحقق الهدف. محاولة أيضا يسحر النبي فيكون ببركة هذا السحر أن الله يتولى نبيه، يؤثر في قواه، قواه البدنية فقط ولا يؤثر على قواه العقلية.
نعم.
ويتولاه الله فينزل للأمة ولسيدنا رسول الله من قبلها هذا العلاج في المعوذتين حتى يحمي الأمة من الخرافة، من الدجل، من العشوائية، من كل هذه الأمور إذا ما أصابها مثل هذا الأمر. وكيف نتلقى مثل هذه الأمور بالدعاء وبالصبر وباليقين في الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه جزء من التشريع أيضا، يعني فيه جزء من التشريع للأمة، وأنزل الله فيه قرآنا لحفظ الأمة وحماية الأمة من مثل هذه السوءات وهذه الأمور. حاولوا ثم النبي، وهذه محاولة من محاولات الاغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل مات؟ من كان معه مات، لكن لم يمت. فالعبرة بالنتائج، لا تتحقق النتائج، لا يصلون إلى أهدافهم، تجرى المحاولات العديدة، لكن بفضل الله بحفظ الله يجعل النبي في عصمة الله في منعة الله من كل هذه المحاولات. والدليل على ذلك من هذه المعجزة يعني ثلاثة أمور.
نعم.
الأول إخبار الذراع النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسموم، لا تأكل مني أنا مسموم، يعني هذا بعد هذا الوضوح وضوح، هذا أمر واضح. ثم الأمر الثاني أن النبي لم يمت بعدها مباشرة، بل ظل حيا ثلاث سنوات.
نعم.
حتى أتم رسالته ونزل في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثالث شهادة المرأة اليهودية بنبوته صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قلت إن كان نبيا ستخبره هذه الشاه بما صنعت فيها وبها من السحر.
نعم.
إذ عصم صلى الله عليه وسلم من السم. فالحفظ بمعنى المنع، المنع من ماذا؟ من أي شيء. العصمة دائما يا أحباب متعلقة بالرسالة، يعني متعلقة بتبليغ الرسالة. أما ما يصاب في جسده صلى الله عليه وسلم أنه يوم أحد يعني أصيب صلى الله عليه وسلم رباعيته وشق وجهه صلى الله عليه وسلم، كان يصاب بالحمى وتشتد عليه الحمى صلى الله عليه وسلم، محاولات الاغتيال، لكن كل ذلك لم يؤثر أبدا على تبليغ الرسالة. فالعصمة هي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أي مانع، بشريا كان، شيطانيا كان، من شبهات كانت، من أي محاولة تنال من سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بشأن تبليغ الرسالة، هذه المهمة الربانية.
نعم. جميل.
تفضل.
يبقى شبهة يعني الزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بسم الشاه وأن هذا يتنافى مع عصمته حضرتك ذكرت، نقدر نقول الخلاصة.
أيوة تفضل.
الخلاصة في هذه الشبهة، وأنا بأرجو من أحبابنا إن هم ينتبهوا لمثل هذه الحلقات، لأن حلقات مهمة، حلقات دينك وإيمانك وعقيدتك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام اللي بيثار في كثير من القنوات الفضائية، وسائل الإعلام المختلفة، مرئية، مسموعة، مقروءة، إلى آخره، الأعداء كله بيتكلم، وأستاذنا بيتكلم بحب وبود وبسكينة وبحب وبجمع للكل وبكل المعاني الإنسانية الجميلة. فإحنا بنقول خلاصة هذا الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ككل البشر، فلا عجب أن يتعرض لما يتعرض له البشر من آلام وأسقام وتعرض للموت، وهذا لا يعد نقيصة ولا عيبا ولا يتنافى بحال من الأحوال مع عصمته صلى الله عليه وسلم المشار إليها في الآية التي استدل بها مثير هذه الشبهة، وهي قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، لأن هذه العصمة هي عصمته صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه، وقد بلغها صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتمه، سواء توفي صلى الله عليه وسلم متأثرا بسم الشاه أو غير متأثر به، فهذا لا يتنافى مع عصمة الله له. ولعل الله أراد أن يجمع له الشهادة بهذا، لأن أفضل الموت ما كان في سبيل الله عز وجل. أيضا المتأمل في قصة الشاه المسمومة يجد فيها العديد من الدلائل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس. ومن هذه الدلائل كما ذكر أستاذنا الدكتور داود إخبار الذراع النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بل ظل حيا بعدها 3 سنوات دون أن يؤثر فيه السم. 3، شهادة المرأة اليهودية بنبوته إذ عصم من السم. دي الخلاصة اللي يعني فهمناها من أستاذنا الجليل في شبهة موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بسم الشاه. نعم.
كده بين شبهة وشبهة في لطيفة كده
اتفضل.
أقولها للعقلاء وأقولها لأهل الإيمان. هذه اللطيفة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا يقول؟ دايما الحديث يعبر عن مستوى الإيمان في القلب ويعبر عن مستوى العقل الذي يتمتع به الإنسان.
نعم.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى وأتقى. ممكن يجيني أقولها تاني: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى وأتقى. يعني إحنا لما حد يقول لي حاجة عن الأستاذ ملهم، أستاذ ملهم حسن السيرة،
الله يكرمه،
حسن الخلق، معروف بيننا بالإيمان وبالرجولة وبمحاسن الأخلاق، فأقوم أنا أحسن ظني بصاحبي وأقول لا، الكلام ده ما يليقش بيه، ما يليقش بيه. ممكن تقرأ حديث أو أنا أقرأ حديث أو أي إنسان يقرأ حديث، العقل يعجز عن فهم ذلك الحديث، وكثيرا ما يحدث، العقل لا يستطيع أن يتبين الحكم من وراء ذلك الحديث، لأن الحديث له سياق معين، له يعني ظروف اجتماعية خاصة، له حكم تشريعية خاصة إلى آخر ذلك، والإنسان يعجز عن أن يصل إليها.
نعم.
يعني إن كنا نحسن الظن بالرجل الصالح أفلا نحسن الظن بأنبياء الله عز وجل؟ هذا شأن ينبغي أن يراجع العقلاء من كل دين مواقفهم حين يسيئون للأنبياء جميعا أو لنبي من بين الأنبياء. الأنبياء هم كما بين الله سبحانه وتعالى أنهم من المصطفين الأخيار، اصطفاهم الله، وهم يعني اصطفاهم الله من أخيار، وجعلهم أسوة وجعلهم قدوة ولم يجعل للشيطان عليهم سبيل، فمن سبيلا. فمن هنا ينبغي أن نلتفت إلى هذه اللطيفة التي يقولها ابن مسعود، وبخاصة لبعض المسلمين الذي يتفرد بعقله بعيدا عن واحة الإيمان ويعمل مشكلة ويعمل بدون داعي. انت لو رجعت لأهل الذكر الحقيقيين لو فتشت بصدق ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. اقول تاني سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما ماذا يقول: اذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا انه الذي هو اهدى واتقى.
فظنوا انه
هو الذي اهدى وأتقى، وانظر إلى أفعل التفضيل، أهدى. نعم. وأتقى. ظن أفضل ظن في ذلك من الخير والهداية والتقوى في أعلى مرتبة، في أعلى منزلة. فهذا هو شأن المؤمنين وشأن العقلاء. نأتي بعد ذلك إلى الشبهة التالية، وهي ادعاء أن النبي أوشك على الوقوع في الفتنة.
نعم.
يعني قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يفتنوك ويصرفوك عن الوحي اللي احنا أوحينا إليك لتفتري علينا غير، وإذا لاتخذوك خليلا. لو حصل ده تبقى انت حبيبهم وخليلهم والامور تبقى بينك وبينهم يعني على غير العداوة وغير الخصام الذي كانوا فيه. ثم يقول ربنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآية دي يا أحباب خلي بالك دايما اللغة العربية القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهناك علم اسمه علم المعنى. علم المعنى يا أحباب له قواعد، فهذا الكلام وإن كادوا استعمال كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني ما حصلش. سواء ربنا بيعمل إيه؟ هذا باب بيان فضل الله على نبيه، هذا باب تعداد النعم على نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هي العصمة دي ما كانتش شطارة ولا عبقرية من رسول الله ولا من أي نبي، إنما هي منين؟ ربانية من الله. النبوة ما فيش يعني واحد اجتهد فبقى نبي أبدا، ده هي اصطفاء، فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فالعصمة من الله والنبوة من الله والوحي من الله وكل شيء بيد الله. فربنا بيقول له أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم الجماعة دول يعني أنت خايف عليهم وعايزهم يؤمنوا، فعمال تحيط بهم من كل جانب وتيسر لهم الأمور. يعني هم كانوا ممكن في الطريق دي ممكن أنت تختار شيء كان يبقى خلاف الأولى في مراد الله.
نعم.
طب عايزين مثال لك على الحكاية دي حصلت حصل. إيه اللي حصل ده؟ بص معايا كده، ربنا سبحانه وتعالى حين يقول لنبيه ومصطفى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جماعة دول ايه؟ عيينة لما دخل، كما اخرج ابن ابي حاتم، لما دخل عيينة على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
فقال يا محمد إلا إن لنا شرفا، وسيدنا محمد كل هم الرسالة أن يؤمن الناس، أن ينقذ الناس من النار، من جهنم، من غضب الله سبحانه، من الضلال الذي يحيط بهم، من الهلاك الذي يحوط بهم. ده هدف سامي جدا.
نعم.
فدخل عيينة فوجد حول النبي الفقراء والضعفاء، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال العبد الحبشي، ونحو ذلك من صحابة سيدنا رسول الله. والرواية تقول وعليهم ثياب خلقة، يعني قديمة بالية بالبلد كده مش قد المقام. ودول وجهاء القوم لابسين وبعدين وفي غيبة الإيمان يتعالى في النفس نوازع الكبر والغرور، ففي غيبة الإيمان عيينة وقومه قالوا إن لنا شرفا، ما يصحش نقعد مع دول، إذا حبيت نقعد معاك ونتفاهم في مسألة الإيمان اخرج دول من عندك. والنبي حريص عليهم، عايزهم يؤمنوا، هو لا يتنازل عن شيء من الدين ولا كذا، ده عايز. فيفكر كيف يصنع من هؤلاء، هو لم يطرد هؤلاء لكن مجرد يفكر كيف يصنع مع هؤلاء ويأتي بهم إلى الإيمان، كيف ينقذ هؤلاء. فربنا حسم المسألة قال له ما تفكرش ولا تركن لطلباتهم دي خالص، واصبر نفسك. شوف الحسم الرباني. واصبر نفسك
مع الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهو ده مثال عملي تطبيقي لقول الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وبعدين ما هم جاولوا في مرة تاني وقالوا له صلى الله عليه وسلم، يعني قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، ما تشوف لنا أحكام أسهل، يعني طلبوا الحاجات دي إلى آخر وسائل كثيرة طلبوها. فربنا بيقول له من فضل ربنا عليك إن كان بيبقى بيثبتك ويدلك على الأفضل والأكمل عند الله سبحانه وتعالى حتى لا تركن إليهم. يعني لو ربنا سابك كان الجماعة دول يعني لوحدك بدون إيمان بدون ربنا بدون معونة بدون توفيق، الجماعة دول يأثروا على الإنسان. خدت بال حضرتك؟ ومن هنا يتبين لنا الربانية، هنا هي النبوة مش عبقرية لأي إنسان لأي نبي يا جماعة. النبوة دي إيه؟ فضل من الله، اصطفاء
من الله. الله سبحانه.
يعني هل هو واحد يقعد يقيم الليل دي نقطة مهمة ويجتهد يبقى نبي؟ لا، دي اصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني فالنبوة دي فضل من الله، والعصمة ما هياش عبقرية. ولذلك بعض مشايخنا كانوا دايما يقولوا ايه في مسألة العقاد لما كتب العبقريات، عبقرية محمد، قال يكتب عبقرية الناس التانية لكن محمد دي أهم شيء فيه ايه؟ الربانية. العصمة دي جت منين؟ من انه متبع للوحي. انما لو اعتمد على العقل، العقل يخطئ ويصيب. العقل يخطئ ويصيب، لكن هي العصمة جت منين؟ من ربانية. فخلي بالنا من النقطة دي يا جماعة. احنا بنتكلمش عن عبقرية انسان، احنا بنتكلم عن الربانية اللي جات في النبوة. النبوة دي قلنا ما هيش اجتهاد واحد قاعد يصلي ويصوم فقال له بقى انا انت نبي ويبقى لا، دي مش ماشية كده. ده اصطفاء، ده فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. وايضا العصمة اللي ربنا يؤيد بها الانبياء دي فضل من فضل
من الله،
من ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيعدد النعم لنبيه، وهذا هو ربنا، لله عز وجل أن يعدد النعم وأن يبين فضله على نبيه حتى التواضع العظيم ده، حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلوز بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمان، وأن الأمن والأمان حين نهتدي بهدي الله، حين نتبع وحي الله سبحانه وتعالى، أن الأمن والأمان حين يكون العقل لذلك المخلوق يهتدي بهدي الخالق. جاء القرآن هاديا للعقل، جاء القرآن مرشدا للعقل. فمن هنا دي فيها دلالات عظيمة، الله يظهر فضله على نبيه
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام يقول احنا عيدناك وما سيبناكش ليهم، لان هم لما جاوا قالوا له عرضوا عرض يعني فيه بلاغة لفظية كبيرة جدا. قالوا له يعني احنا لينا قدرنا ولينا كذا ودول عبيد يعملون عندنا، فلو أعطيتنا قدرنا لاستمعنا إليك ونظرنا في أمر الإيمان بك وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فربنا كان يحسم المسألة تماما، وحتى ربنا كان يلقن النبي في كل مرة حجته. لا يعني لما قالوا ائتي لنا بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن شوف، قل قل قل، مين اللي قال له كده؟
أمر من الله سبحانه وتعالى.
أدي هو ثبتناك، أدي ثبتناك يا أستاذ ملهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. دي المصدر هي الربانية. ولذلك يا أحباب احنا بنقول لإخواننا البشر كلهم، الدين قال الله قال الرسول، الدين وحي يتبع. الدين ما هوش صناعة بشرية ولا بدعة عقلية ولا ناس تخترع دين، لا لا، ولا نغير في الدين عشان ترضى عنا دولة معينة أو فئة معينة أو يعني عشان نبقى حضاريين، لا لا لا. الدين من الله، الدين ليس بدعة عقلية، ليس صناعة بشرية، الدين وحي من الله سبحانه. ولله سبحانه إله الخلائق رب العالمين أن يظهر فضله على أنبيائه وأن يظهر فضله على نبينا وعلى الخلائق كلهم، سوى أن النبوة هي فضل 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 من إله الخلائق رب العالمين.
جميل. نعم.
سبحانه وتعالى. فمن هنا يتبين لنا أن الله يظهر فضله على نبيه بعصمته من هذه العروض المغرية. ولكن كان الله عز وجل مع نبيه يقول له قل أو افعل كذا زي واصبر، أو هناك يقول قل ما يكون لي أن أتبعه من تلقاء نفسي إن أتبعه إلا ما
لما يوحى إلي. ربنا يكرمك. نكمل أستاذنا الجليل بعد ما نستقبل بعض الاتصالات.
اتفضل.
اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك وحياكم الله.
اتفضل يا حبيبي.
وحفظكم يا رب من كل مكروه وسوء. عايز أقول بفضل الله الرد الحق والرد الصدق والرد العدل والرد الشافي على الافتراءات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يحب الله ورسوله، خير خلق الله على الإطلاق، المعصوم والمبرأ من كل ما لا يليق. فماذا علينا نحن وكيف يكون الرد العلمي والعملي تجاه تلك الافتراءات؟ علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، حتى يشار إلينا بالبنان إعجابا من قبل غير المسلمين قبل المسلمين، وقتها نقول ما هذا إلا لاتباعنا لرحمة الله للعالمين ومن كان قلقه القرآن الكريم. وهذا أعظم رد عملي وعلمي على الافتراءات ضد الحديث. وكم من أناس أكلموا لحسن الخلق من الأتباع، فكيف بالمدبوع صلى الله عليه وسلم عليه وهذا وغيره ردود عملية واقعية. ومنهج الحبيب منهج كامل متكامل من كل خير.
تمام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الاتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحمد لله على سلامتك يا استاذ مولانا.
الله يكرمك.
الحمد لله على سلامتك وسلامنا للدكتور اولا. وربنا يجعل مصر في خير وفي امن وفي سلام، وربنا ينصر اخواننا في سوريا وبورما ويوحد صف المسلمين
يا رب
في انحاء العالم كله
يا رب.
ده اول حاجه حضرتك. تاني حاجه بسال مولانا وربنا يوسع عليه يا رب ويزيده من فضله ومن علمه.
آمين.
بقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان بيتعايش مع الآخر اللي هو من يهود نصارى، كيف كان يتعايش معهم؟ وهل هناك فرق بين اللي أنا أتعايش مع شخص أو أعتقد اعتقاده؟ دي حاجة. دي سؤال. السؤال الثاني حضرتك بقول له مولانا برضه ما صحة الحديث اللي كان بيجي يهودي الرسول بيشيل الأذى عند البيت؟ ده حديث صحيح ولا موضوع؟ واللي احنا عارفينه اللي هو في حديث اللي هو زار اليهودي ودعاه للإسلام، دي حاجة اللي هو كان خادم عن الحاجة. السؤال الثالث الأخير حضرتك ان هيجي يوم القيامة بعض اليهود وبعض النصارى هيسألوا ربنا هل يا رب، وهم بيقولوا اللي ما فيش حد بلغنا دينك يا رب، هل هذا يجوز أصلا؟ يعني هم هيجي يوم القيامة بعض اليهود وبعض الناس اللي مش معترفة حتى بالإسلام أو ما وصل لهمش الإسلام، هل مسؤولية المسلمين اتجاههم ونحاسب على هذا الأمر؟ وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا أستاذ متولي. طب اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
يا أستاذ ملحم.
تفضل. الله يكرمك.
الله بحبك في الله أنت والدكتور.
ربنا يبارك فيك. تفضل.
السؤال بس أنا بسأل الشيخنا الدكتور من الفضل بس في سؤال كده بس.
اتفضل.
عم الشيخ انا متزوج وعندي بنت وبقالي سنه متزوج، شفت في السنه دي عم الشيخ اسود ايام حياتي.
طيب لو سمحت الله يبارك فيك خلينا مع برنامج فتاوى الرحمه اللي بيعرض يوميا على شاشه القناه، ربنا يبارك فيه. خلينا مع الشبهات اللي اي حد، ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم امين، سواء في مصر او خارج مصر عنده شبهه يريد تتواصل معنا، أو أي حد عنده استفسار فيما نقوله على مدار الحلقة محتاج يعني يستزيد، محتاج يستفسر عن شيء، سمع حاجة من أستاذنا الدكتور ما وصلتش إليه، يريد تتواصل معنا ونحاول أستاذنا الجليل يقرب المسافة أكثر وأكثر ويقرب المعلومة أكثر وأكثر إن شاء رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم الأخ ملهم.
أهلا وسهلا. تفضل.
الحمد لله على سلامتك الأخ ملهم.
الله يكرمك. تفضل.
أخوك جمال من الجزائر.
أهلا وسهلا. تفضل.
شكرا يا شيخ ملهم. حبيت نعرف المرأة اليهودية التي عملت سم للرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنه سام؟ هل أحسن الظن أم لا؟
هل أحسن؟
هل أحسن بها الظن؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن المرأة عملت له السم أم لا؟
حاضر. طيب حاضر، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. نكمل أستاذنا ولا نرد على بعض الأسئلة؟
نرد على بعض الأسئلة التي تتصل بالموضوع.
بالموضوع نعم.
ولو تأذن لي نحب نقول دي حلقات متخصصة، فأي سؤال فقهي في حلقات خاصة بالفتاوى
ورحمة يوميا.
الإخوة مع شكرهم على الاهتمام والاتصال أن يتصلوا ببرامج الفقه التي تجيب على مثل هذه الأسئلة. أيضا لك أن ترسل إلينا لقناة الرحمة وعبر الإيميل عني على أي شبهة ممكن نتناولها في حلقات قادمة، أو استفسار عن الشبهات التي تناولناها، حتى نستطيع أن نركز الفائدة ولا نتشتت ولا نتشعب.
جميل.
أنا الأخ الجزائر، نعم هم أتوا بالمرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها، وكانت المرأة معلومة، فده واضح، وإحنا قلناه يمكن ما وصلش ليك، إذ أنا بوضحها وأكدها، المرأة كانت معلومة وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ألا تقتلها، يعني جزاء ما وضعت السم. وكان بشر لم يمت بعد الذي أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح ابن القيم بسبل كثيرة أن بعد أن مات بشر كان القصاص من هذه المرأة، فكانت معلومة ومحددة وواضح. بعد ذلك
الأخ بتولي بيسأل سؤال، كيف كان سيدنا النبي يتعايش مع الآخر؟
طبعا التعايش مع الآخر سيدنا رسول الله، لأن الإسلام هو دين الله الخاتم، فكان يبين للأمة كيف يتعايش المسلم إن وجد في مجتمع يهودي أو مجتمع نصراني أو مجتمع متعدد أو مجتمع غير ديني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع كل هذه الأمور فكان يضرب لنا المثل، وكان الحسن في أخلاقه، وهو يقول يعني ربنا حين قال وقولوا للناس حسنا، سيدنا رسول الله يقول وخالق الناس، الناس على اختلاف عقائدهم وألسنتهم ولغاتهم إلى آخر ذلك، بخلق حسن. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا فكرة الصراع وفكرة إقصاء الآخر
والتقليل والتحقير.
أنا بس يعني بسكت كده سكتة لطيفة، عايز أقول كلمة، عايز أقول كلمة كده، مش إحنا اللي بنرفض الآخر، الآخر هو الذي لا يعترف بقرآننا ولا يعترف بنبينا أنه نبي، ولا يعترف بسنتنا ولا يعترف بنا، إنما إحنا عندنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لا يكتمل إيمان المسلم إلا أن يؤمن بكل الأنبياء وكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى دون تحريف ودون تزييف. مش إحنا اللي بنرفض الآخر، الآخر هو اللي بيرفضنا، بيرفضنا تمام. ويمكن لما عملوا في المعاصر حلقات لحوار الأديان والتقارب، وراح مشايخ كبار جدا من هنا ومن الأزهر، وراحوا لغاية هناك، ما وافقوش إن هم يعترفوا بديننا ولا بنبينا ولا بقرآن ربنا. دي الحقيقة، أنا الإسلام لا يرفض الآخر، بل الإسلام لا يرى فكرة صراع الحضارات اللي هم قلقين الدنيا بيها، وإنما الإسلام عنده بديل آخر، هو الحوار، هو التعاون، هو التعارف. إن أكرمكم عند الله
أتقاكم،
إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا، ليس لتصارعوا وإنما لتعارفوا، والتعارف تعاون والتعارف تآلف ليس صراع. الإسلام يرشح البديل الآمن الذي يمكن به التعايش معا كما يقولون، وليس فكرة صراع الحضارات وإقصاء الآخر. لكن هي المسألة إيه بقى؟ المسألة إن الجوائح كلها تحصل ويبقى تحت عناوين براق، حرية وديمقراطية، ويبقى الحرية ليهم وحديهم، الديمقراطية ليهم وحديهم، يبقى كذا ليهم وحديهم. لا، العدالة اللي يريدها الإسلام، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هو أقرب للتقوى. العد في الإسلام ليس لنا وحدنا كما عندكم، لكن لنا لغيرنا قبل أن يكون لنا. والآثار والتطبيقات العملية في حياة الأمة كثيرة. أيها الأحباب، ينبغي أن ننتبه إلى هذا. الأخ اللي سأل وبيقول الناس الذين لم يؤمنوا دول موقفهم إيه؟ أولا، وما كنا معذبين حتى نبعث
رسول.
لازم نعرف الناس الأول وبعدين يكون الحساب والعقاب. طب اللي وصل الناس دي إيه؟ وصلهم من الإسلام تخلف عفوا وعنف، وإنه مش دين
ورجعية.
وإنه رجعية وإنه جهل وإنه كذا، يبقى لم تصل إليهم صورة الإسلام الصحيحة. من المقصر؟ أنا وأمثال. ينبغي أن نصل إليهم بهذه الأمانة. أهله هم وصلوا إلينا بحضارتهم المادية، فجابوا لنا الطيارة، حتى جابوا لنا الوجبة اللي بيأكلوها لازم ناكلها زيهم، المشروب لازم كذا مش عارف إلى آخره، ولا أريد أن أذكر شيئا من هذه الأسماء أنتم تعرفونها، ما المتحدث بأعلم من السامع في ذلك. لكن إحنا كسلنا عن هذه المهمة السامية، أن نبلغ دين الله بالحسنى. وهذه واحدة. الأمر الثاني اللي بدأت به الأخت وأنا أمدح ومداخلتها، نحن لم نكن أسوة وقدوة ومرآة صادقة لأخلاق نبينا، لأخلاق إسلامنا، لأخلاق قرآننا، فإحنا شكلنا صادم، شكلنا يصد الناس عن سبيل الله، عن الإسلام، لأن الإسلام في عظمته وجلاله وكماله هذا شيء. طب المسلمين في يعني علمنا فين؟ حضارتنا فين؟ نظافتنا فين؟ تعليمنا فين؟
سلوكنا.
الفساد، أكبر دول في الفساد تبقى الدول العربية، الدول الإسلامية، كل ده يصد الناس عن الإسلام. ما من شك أن علينا عبء في هذا. طب اللي ما وصلتوش الدعوة الحقيقية، اللي تصلوا الدعوة يحاسب عند الله، لكن ما وصلتوش الدعوة يا أستاذ ملهم عن الإسلام الحقيقي، ومن أهل الفطرة. وهؤلاء أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
أنا يمكن بقيت الأسئلة فقهية.
وأرجو برنامج
أرجو أن البرنامج متخصص، فمش عايزين نتشتت.
وإحنا بندعو أحبابنا المشاهدين في كل مكان من الآن إلى الأسبوع القادم، الأحد القادم بإذن الله رب العالمين. من لديه سؤال، من لديه استفسار، من لديه شبهة محتاج يتعرف عليها، محتاج يتعرف على الرد العلمي العقلي السليم
الأمر.
الصحيح أستاذنا بإذن الله رب العالمين. يعني رب،
وليس هذا فقط، بل تسمح لي بالدقيقتين.
نعم.
بعد إذنك.
تفضل أستاذ.
احنا باقي كام دقيقة؟
دقيقة واحدة.
طيب، دقيقة صدق من قناة
الرحمة. ربنا يكرمك
يا أحباب، خصوصا إخواني وأساتذتي وشيوخي في قراص، اضربكم في قراص من فوق. الوقت على النت بتحصل حاجات واحنا مشغولين بالمعركة السياسية.
صحيح.
لدرجة في اجتماع قريب مع حخامات يهود من جمعية الإسلام الأمريكية، ومع السيسين نصارى من أمريكا، من أوروبا، وجو قعدنا معاهم، كان فيهم واحد مسلم حديث، خلي بالك يا مشايخنا. فقام كل الناس والزملاء اللي عندنا سألوه، انت أسلمت ليه؟ لماذا؟ كذا. وين ساب ده كله وجاه عليا قال لي، طب ليه انت مسلم؟ لماذا انت مسلم؟ وتضيفوا إيه للإسلام في الحضارة الغربية اللي فيها بقى النظافة وفيها العلم وفيها الصحة وفيها وصل وكذا وكذا، لو الناس أسلمت، ما الذي يملكه الإسلام أن يضيف إليهم؟ في أسئلة جديدة وفي حوارات جديدة، يمكن الأستاذ ملهم يفسح لي كده مجال في الحلقات القادمة إن نتكلم فيها. أسأل الله التوفيق.
ربنا يبارك فيك. لماذا أنا مسلم؟
نعم. وهل مازال الإسلام يملك أن يقدم شيئا للبشرية؟
إن شاء الله بإذن الله.
هل مازالت البشرية في حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم. ربنا يبارك فيك أستاذنا. هل مازالت البشرية في حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يبارك فيك أستاذنا. أنا بس أحب أقول في النهاية السؤال علشان نسحب اسم الفائز على الهواء الآن. كان السؤال، أذكر آية تؤكد عصمة الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان. هنشوف الأسماء علشان نقول السؤال الجديد بإذن الله رب العالمين. شوف الإجابة على، وإحنا إن شاء رب العالمين الحلقة القادمة هنكمل شبهة ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك على الوقوع في الفتنة بإذن الله رب العالمين، نستكملها في اللقاء القادم إن شاء رب العالمين. تشوف مع بعض كده على في مشكلة على البارات. طيب نشوف كده الإجابة أستاذنا الجليل من رقم 1 إلى 274.
نعم أختار أي رقم.
أختار أي رقم حضرتك. أي رقم.
313.
313 رقم 300 و... لغاية 274.
274 150.
150 رقم 150. نشوف رقم 100. أحمد عبد الباقي عيد. نعم سنقرئك فلا تنسى. أحمد عبد الباقي عيد.
شوف اللي بعديه كده قال إيه.
طب اللي بعديه قال إيه. نشوف الرقم اللي وراه على طول رقم 151. نشوف رقم 151. محمد خلف الله الإجابة. سنقرئك فلا تنسى.
طيب ماشي. كل الآيات التي تذكر سواء والله يعصمك من الناس سنقرئك فلا تنسى إلى آخر الآيات أي آية من هذه الآيات.
إجابة صحيحة.
إجابة صحيحة. فخذ 150 اللي بدأت.
يبقى نأخذ رقم 150. يبقى الأول رقم 150 أحمد عبد الباقي عيد. أطفيح أطفيح ربنا يكرمك ونسعد به الأخ أحمد يوم الأحد القادم بإذن الله رب العالمين. نقول السؤال الجديد مشاهدينا الكرام.
سؤال حلقة اليوم.
سؤال حلقة اليوم. في قصة الشاه المسمومة ما الدليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال طبعا هنشوفه على الشاشة. في قصة الشاه المسمومة ما الدليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نختار إجابة من الثلاث إجابات. أولا إخبار الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. اثنين شهادة المرأة اليهودية بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أن النبي ظل بعدها حيا 3 سنوات دون أن يؤثر فيه السم صلى الله عليه وسلم. السؤال موجود على الشاشة وحيبقى موجود معنا على مدار الأسبوع إن شاء رب العالمين، ونسحب اسم الفائد بإذن الله على هذا السؤال في حلقة الأحد القادم بإذن الله رب العالمين مع أستاذنا الدكتور محمد داود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره يا رب العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الجليل. ربنا يبارك
بارك الله فيك. ونشكر قناة الرحمة أن هي بتفسح لنا المجال للحديث في هذه الأمور، وبخاصة نحن مقبلون على الشهر المبارك الذي فيه مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نتعلم من حضرتك دائما الأدب. ربنا يبارك فيك أستاذنا الجليل. شهدنا الكرام انتظرونا غدا وحلقة جديدة مع فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عائد القرني غدا بإذن الله رب العالمين في برنامج مجلس الرحمة. كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجالس